الحمد لله، الحمد لله على النعماء، والشكر له على الآلاء، وأتوب إليه وأستغفره من المعاصي والأخطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له التوحيد وله التمجيد وله الثناء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاءنا بالهدى والنور والضياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأصفياء الأوفياء ومن سار على نهجهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، إن الكلام عن الحقوق والواجبات والأخلاق والتعاملات له في ديننا ميادين شتى، وله في شريعتنا أبواب لا تحصى، ولكن على قمة الرواسي وفي أعلى الهرم قضية عظيمة ومسألة جليلة لا توفيها المنابر ولا تحويها الدفاتر، إنها قضية بر الوالدين. هذه القضية العظيمة التي قرنها الله سبحانه وتعالى بأجل مقصد في هذه الدنيا، ألا وهو توحيد الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن الله عز وجل الإحسان إلى الوالدين بتوحيده وبإفراده بالعبودية. إن الحديث عن بر الوالدين حديث جلل، حديث عظيم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن وجود الوالدين في حياتك فرصة لا تعوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. فوجود الوالدين فرصة في حياتك وغنيمة مباركة لتدرك هذا الموعود العظيم، ألا وهو الفوز بالجنة. ثم أيضا الأمر الثاني أننا وللأسف الشديد بسبب ضرائب هذه التقنيات المعاصرة والانفتاحات المختلفة، قد حصل في حياتنا نوع انفصام بين الأبناء وبين الآباء. هذه التقنيات، هذه الأجهزة، هذا التطور وإن كان فيه من النعم وفيه من الخير، إلا أنه يحتوي على ضرائب مريرة قد أدت بكثير من الناس للتفريط في الحقوق والوقوع في العقوق والوقوع في القطيعة وانقطاع صلة الأرحام وبر الوالدين. حتى وللأسف الشديد ربما يكون الابن مع والديه في البيت بجسده من غير الروح، ربما يكون الأبناء مع الآباء في مجلس واحد إلا أن أرواحهم مع التقنيات والبرامج وغيرها، فصارت فجوة عظيمة بين الأبناء والآباء، فكان لزاما أن يذكر بهذا الحق العظيم. والحديث عن فضل الوالدين كثير، والحديث عن خطورة العقوق كثير، ولكني أود أن أسلط في هذه الدقائق الضوء على مواقف الأبرار في بر الوالدين. فبر الوالدين منظومة عظيمة طويلة في الإسلام، فالأنبياء كانوا يتسابقون ويتنافسون في بر الوالدين، هكذا وصفهم الله عز وجل. وصف الله عز وجل عيسى وبرا بوالدته، ووصف الله سبحانه وتعالى يحيى وبرا بوالديه، ووصف الله سبحانه وتعالى إسماعيل في ذلكم الموقف لما دعاه والده إلى الموت قال افعل ما تؤمر. أي بر بعد هذا البر وبعد هذا الإحسان وهذا المسلك وهذه الترجمة العملية للإحسان والبر كانت في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تلكم المدرسة المحمدية إذ رباهم على معاني البر. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كانت أمه مشركة، وكان حريصا على البر بها والإحسان إليها، ورأى أن من أعظم الإحسان أن ينقذها من ظلمات الشرك، فكان يعمد إليها في كل يوم، يدعوها إلى الإسلام، يدعوها إلى التوحيد. فدعاها في يوم من الأيام فقالت كلاما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمت في دين الإسلام، فحزن أبو هريرة حزنا شديدا وخرج من بيته وهو يبكي، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعينه تذرفان حزنا وشفقة على والدته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطب، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو لأم أبي هريرة، فما كانت إلا كلمات من حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة مستبشرا بمن لا ترد دعوته، مستبشرا بهذه الكلمات العظيمات. فلما وصل عند باب البيت فإذا هو مجاف، أي قريب من الإغلاق، وسمع أبو هريرة صوت خرير الماء، فنادته أمه من داخل البيت أن مكانك يا أبا هر، قف في مكانك. فعمدت واغتسلت وتوضأت ولبست خمارها، فلما دخل أبو هريرة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ببركة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم فرجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يبكي، لكن هذه المرة كان البكاء من الفرح وليس البكاء من الحزن. ذهب يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بما سره. أبو هريرة رضي الله عنه أخر الحج برا بوالدته، أبو هريرة كان إذا دخل في أرضه ووالدته على مسافة يقول السلام عليكم يا أماه، جزاك الله خيرا كما ربيتيني صغيرا، فترد أمه عليك السلام وجزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. هذه هي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الوالدين. وموقف آخر في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وهذه من الغيبيات، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت قارئ يقرأ القرآن، صوت قراءة الندية في جنبات الجنة. من هو هذا القارئ الذي يقرأ القرآن وصوته ينتشر بين أنحاء الجنة؟ فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب هذا الصوت الندي في الجنة، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه حارثة ابن النعمان، إنه حارثة ابن النعمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر. كان من أبر الناس بأمه، فرفع الله من شأنه حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت قراءته للقرآن في الجنة. وهذا صحابي ثالث من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر، يخرج في طرقات مكة فيلتقي برجل أعرابي بدوي، وكان عبد الله بن عمر على حماره، فنزل من على حماره وأركب هذا الأعرابي، وكان على رأس عبد الله بن عمر عمامة، فنزعها وجعلها في رأس هذا الأعرابي، أكرمه وعظمه وبجله. فقال ابن دينار إن الأعراب يرضون باليسير، يعني هذا الرجل أعرابي لو أعطيت شيء يسير يرضى. فقال لا، إن هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي كان صديقا لوالده. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الولد ود أبيه، يعني بعد وفاته إذا مات الوالد فإن الإنسان يصل أصدقاءه وأقرباءه، فهذا باب من أبواب البر. ثم إذا انتقلنا عباد الله إلى المدرسة الثانية، مدرسة الأتباع، مدرسة التابعين، فيأتي على رأسهم تابعي جليل. جاء في صحيح مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. من هو هذا الرجل؟ ولماذا صار هذا التابعي خير التابعين؟ ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه؟ في خلافة عمر بن الخطاب كان كلما دخل عليهم وفد من اليمن كان يسألهم أفيكم أويس القرني؟ فيقولون لا. فجاء عليهم وفد وأخبروا عمر أن فيهم أويس القرني فطلبه، فقال أنت أويس ابن عامر؟ قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. قال من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص إلا موضع درهم فشفاك الله؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم رجل يقال له أويس القرني من مراد ثم من قرن كان به برص فشفي إلا موضع درهم كان بارا بوالدته لو أقسم على الله لأبره كان مجاب الدعوة بسبب بره بوالدته قال فمن وجده فليسأله ليستغفر له أي يطلب منه الدعاء فإن دعوته مستجابة عند الله فطلب عمر أن يستغفر له وأن يدعو له فدعا له فأخبر عمر بقصته فبحث عنه الناس فلم يجدوه كان رجلا مخلصا لا يحب الظهور لا يحب أن يراه الناس رجل آخر من مدرسة التابعين محمد بن سيرين هذا التابعي الجليل كان من أكثر الناس برا بوالدته يقول عبد الله بن عون كان إذا جلس مع والدته كأنه يتضرع كأن نفسه تخرج من بين جنبيه دخل عليه رجل فرآه على هذه الحال منكسر يرتعد بين يدي والدته فقال هذا الرجل أيشتكي من شيء يعني هل هو مريض فقالوا لا إنه يكون بين يدي والدته هكذا إجلالا إجلال لوالدته يرتعد ويرتجف ولما غلت أسعار النخل في خلافة عثمان ذهب ليشتري نخلة فأخذها وقطعها وأخرج جمارها من جوفها فقيل له أتشتري النخلة وقد بلغت النخلة الواحدة 1000 درهم فقال إن أمي سألتني ذلك ما كان يريد أن يرد والدته هذا علي ابن الحسين زين العابدين رجل آخر من مدرسة التابعين كان من أكثر الناس برا بوالدته وكان مع ذلك لا يأكل مع والدته في إناء واحد فكانوا يستغربون فيسألونه يقولون أنت من أبر الناس بوالدتك ولكن لا تأكل معها في إناء واحد فكان يقول أخشى أن يسبق نظرها إلى لقمة فتسبق يدي إلى ما سبقت إليها بصرها فأكون قد عققتها الله أكبر لا يريد أن يتعدى حتى في الطعام حتى في الإناء لأن أمه قد اشتهت طعاما أو لقمة فيخشى أن يتعدى ذلك وهذا ابن عون المزني رحمه الله كلم والدته فارتفع صوته قليلا فأعتق رقبتين لوجه الله كفارة لارتفاع صوته ارتفاعا يسيرا فماذا يقول فئام من الناس يرفعون أصواتهم على أمهاتهم وعلى آبائهم ليلا ونهارا وصباحا ومساء كان طلق ابن حبيب كان من العلماء من طبقات التابعين الأجلاء ما يدخل البيت إلا ويقبل رأس والدته وكان لا يمشي فوق ظهر بيت عليه والدته تعظيما لشأن والدته، مواقف عجيبة في حياة الأوائل كانوا يمتنعون عن أبواب من الخير. بندار محمد ابن بشار أحد علماء الحديث، وهو شيخ البخاري، درس الحديث عند علماء البصرة، وكان من عادة العلماء أنهم إذا انتهوا من علماء البلد يسافرون ويرحلون إلى بلدان أخرى، ولكنه لم يرحل، قال: لم أرحل برا بوالدتي فبارك الله في علمي وفي حديثي، لأنه كان بارا بوالدته. هكذا كانوا مع آبائهم وأمهاتهم، وإذا قارنا في حياتنا وجدنا الفرق الواسع والبون الشاسع والتقصير. إن البار منا مقصر في حق والديه في الإحسان في التعامل، إذا قارن نفسه بالصالحين الأبرار. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم اعلموا عباد الله أن الإنسان مهما اجتهد فلن يوفي حق والديه. ولذلك جاء رجل يماني يطوف بالكعبة في موسم الحج، وقد جعل والدته على ظهره. لك أن تتصور في الحج مع شدة الزحام، هذا الرجل قد بر والدته بأن طاف بها حاملا لها على ظهره. فرأى عبد الله بن عمر بعد أن انتهى من الطواف، فقال: يا عبد الله، هل ترى أني بررتها؟ هل ترى أني وفيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها، ما تؤدي حق زفرة واحدة من زفراتها عند الولادة. فهذا يدل على عظمة مكانة الوالدين. وهذا عبد الله ابن عامر يقول: بعد وفاة والدتي جلست سنة كاملة أسأل الله العفو في تقصيري تجاه والدتي. وتجد الآن كثير من الناس ربما يقع في الكبيرة ويقع في العقوق ولا يبالي، وهم رغم البر ورغم الصلة ورغم الإحسان يشعرون بالتقصير تجاه والديهم وأمهاتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم وفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا، اللهم وفقنا للإحسان، اللهم وفقنا للإحسان، اللهم وفقنا للإحسان، اللهم حصنا بالقرآن، اللهم ارزقنا الفوز بالجنان، اللهم ارزقنا الفوز بالجنان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.